قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ من هذين، يعني بين الشارب واللحية. فقال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حنظرة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قص الشارب. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم أورده البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. معلوم أن اللباس هو ما تقدم من لبس الثياب ولبس الحليب ولبس النعال وما إلى ذلك من الأشياء التي تلبس. تلك التراجم الماضية مطابقة للكتاب الذي هو كتاب اللباس. أما هذه الترجمة وهي قص الشارب وما بعد عن تقليم الأظفار وإعفاء اللحى وتغيير الشيب وما إلى ذلك من التراجم، فهذه ليست من جملة اللباس، ولكنها تشترك مع اللباس في كونها زينة، لأن اللباس زينة ويتجمل باللباس. وهذه الأشياء المتصلة بالإنسان يتجمل بها، فهي تتفق مع اللباس لأنها زينة. وإذا فهذه التراجم تشابه اللباس في كونها زينة، فمن أجل ذلك جاءت تبعا لأبواب كتاب اللباس. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم المتعلقة بهيئة الإنسان المتصلة به، وكونها تأتي مع الألبسة المنفصلة التي تضاف إليه يلبسها ويخلعها. الكل يشترك في أنه زينة. وإذا فوجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم مع أنها ليست من اللباس في كتاب اللباس، لأنها تتفق مع اللباس لأنها زينة. فاللباس زينة، قص الشارب زينة، وإعفاء اللحى زينة، تقليم الأظفار زينة، تغيير الشيب زينة، وهكذا هكذا التراجم الأخرى. ولهذا وهذا الذي سلكه البخاري من الترجمة للكتاب في اللباس وقراءات أنواع من اللباس وأنواع أخرى ليست من اللباس ولكنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، هذا مشى عليه جماعة من المحدثين يقتصرون على إيراد كتاب اللباس ثم يكون باللباس وغير اللباس مما هو متفق مع اللباس لأنه زينة. وبعض العلماء يأتي بترجمة يقول كتاب الزينة ثم يأتي باللباس وغير اللباس، وهذا يكون أوضح من ناحية المطابقة للترجمة. هذا مثل ما عمل النسائي في سننه فإنه قال كتاب الزينة، ثم أتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان لأنها كلها يقال لها زينة. فالنسائي ترجم بكتاب الزينة وأورد الأحاديث المتعلقة باللباس والمتعلقة بهيئة الإنسان. ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. هذا فعل مسلم رحمه الله في صحيحه، لأنه قال كتاب اللباس والزينة، وأتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان التي هي زينة. وعلى هذا فقول البخاري مسلم رحمه الله دينه يعني من عقل العامي على الخاص، لأن اللباس دينه وقط الشارب وما إلى ذلك دينه، فأتى بترجمة عامة تشمل اللباس وغير اللباس، ولكنه جمع بين الكلمتين اللي هو الإمام مسلم رحمه الله فقال كتاب اللباس والدين. إذن المحدثون يجمعون أو يقرنون بين الأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان في كتاب واحد، فمنهم من يقول كتاب اللباس، ومنهم من يقول كتاب الزينة، ومنهم من يقول كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة كما فعل مسلم رحمه الله في الصحيح. وبالمناسبة فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه كتبا بدون أبواب، كتبا بدون أبواب مسلم رحمه الله الذي أودعه في كتابه الكتب، وأما الأبواب فلم يعنون أبوابا، ولكنه جمع الأحاديث المتعلقة في كل موضوع ويتفلح أن تكون تحت باب واحد جمعها مع بعض، فهو في حكم المبوض وإن لم يكن مبوضا بالفعل، فهو في حكم المبوض بمعنى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضع واحد أو باب واحد في مكان واحد، لكن ما يقول باب حجر، وإذا فرغ من الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أتى بالأحاديث المتعلقة في موضوع آخر، يعني ما يدخل تحت باب. وقد اشتغل العلماء من بعد مسلم في عقد تراجم للأبواب لأبواب صحيح مسلم، ومن أشهر من خدم ذلك وعمل ذلك النووي، فإنه عمل تراجم أبواب في شرحه لصحيح مسلم، ولهذا نجد أنه في النسخ التي طبعت وعليها شرح النووي يوجد في الأصل كتاب مثلا كتاب الإيمان، ثم يأتي بالأحاديث المتعلقة بالإيمان من أوله إلى آخره حتى ينتقل إلى كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بعده أو كتاب العلم بعده، كل الأحاديث المتعلقة بالكتاب واحد يأتي بها لكن ما يجعل أبواب. النووي وضع أبوابه ولكنها طبعت مع الشرح، يعني يذكر الأبواب في الشرح لأن هذا فعله، وبعض النسخ التي طبعت للمتن أدخلوا أبواب النووي في ضمن الصحيح، وهي ليست من فعل مسلم ولكنها من فعل النووي، مثل الطبعة التي طبعها فؤاد عبد الباقي التي عليها خدمة فؤاد عبد الباقي مذكور في وصفها أبواب، هذه الأبواب ليست من مسلم، هذه الأبواب من النووي ليست المسلم، الذي المسلم هو الكتب، لهذا أن المتن معه الكتب مع النسخة التي معها الشرح، وأما الأبواب فهي في الشرح وليست في الصلب، في الشرح وليست في الصلب. ومما يبين أن الكتب أنها من صنيع مسلم أن الذين خدموا صحيح مسلم في رجاله مثل ابن من جويل في كتاب رجال مسلم يذكر الترجمة، ترجمة الرجل من رجال مسلم، ثم يقول روى عن فلان وفلان في كتاب اللباس أو في كتاب الإيمان أو في الصلاة أو في الطهور أو في كذا أو في كذا، يعني في زمن متقدم روى عن مسلم في كذا، يعني يذكر الحدود، لأن هذا جزء من صنيع مسلم، أما الأبواب فهي من صنيع العلماء الذين خدموا صحيح مسلم مثل النووي وغير النووي. ولهذا قال النووي في مقدمة شرحه أن كتاب مسلم في حكم المبوض وإن لم يكن مبوضا، وقد عمل أو اتجه بعض العلماء إلى عقد تراجم لأبوابه، وأنني اجتهدت في وضع أبواب في هذه الموضوعات، يعني ما يبين أنه هو الذي عمل هذا وأنه سبق إلى ذلك، ولكنه اجتهد بأن تكون تراجم التي وضعها الأبواب تكون جامعة وأن تكون مستوفية لموضوع الأحاديث التي يسوقها لنا مسلم في موضوع واحد. إذن هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهي قص الشارب عرفنا وجه إرادها في كتاب اللباس، وأن الإمام البخاري رحمه الله ممن أتى بكلمة اللباس وأدخل تحت الكتاب ما هو زينة مثل اللباس، وأن من العلماء من أتى بكتاب الزينة ولم يأتي بكتاب اللباس، ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. ننتقل بعد هذا إلى الترجمة وهي قول البخاري باب قص الشارب. القص في اللغة يشتمل على معاني، منها قص الأثر، تتبع الأثر، يعني الإنسان الذي تتبع أثر إنسان أو يعرف أثره حتى يصل إليه يقال له قص الأثر. قص الأثر يعني تتبعه حتى يصل إلى صاحبه، زي ما يحصل يعني في عند ما يحصل فريقات، يعني في الأماكن التي يكون فيها الأثر واضح، القافة يتتبعون الأثر، يعرفون الأثر ويتتبعون حتى يصلوا إلى الشخص الذي حصل منه الجناية، هذا يقال له قص الأثر، يعني تتبع الأثر حتى يوصل إلى المقصود وإلى الغاية. ولهذا يقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني إذا وجد يعني ذنب بعير في مكان عرف أن هذا مكان جاء فيه إبل، أنه مر فيه إبل، ولهذا كانوا يعرفون يعني في الماضي يعرفون الإبل في المدينة بكونهم يفتون البعر فيجدون النوى، يجدون نوى التمر، قال يعني أن هذا يجيك من المدينة، يعني هم الذين عندهم التمر وهم الذين يعرفون النوى الإبل، يستدلون يعني بالنوى على جهته وبالأثر على غايته وإلى مصدره. البعرة تدل على البعير والأثر على المكين، لو وجد إنسان من أثر يعني عرف أن في أحد سار بهذا المكان وأنه مكى بهذا المكان، أثر يدل على المكين. ويأتي القص بمعنى بداية الخبر وإيضاحه وبيانه، وهو الذي يقص القصص، تقصص القصص يعني معناه يقص الأخبار ويحكي الواقعة على تفصيلها وعلى إيضاحها وبيانها. ويأتي من قطع شيء من شيء، ويأتي من قطع شيء من شيء، وهذا مثل قص الشارب الذي معنا، فإنه قطع بعض الشعر، يعني قصه يعني جزه وأخذ شيء منه مع بقاء أصوله أو شيء من أصوله، يعني فصل شيء من شيء، يعني فصل الشعر يعني من يعني بعضه من بعض، والقص غير الحلق، يعني الحلق اللي زاله الكلية بحيث لا يبقى إلا القشرة في الجلد، وأما الشعر فإنه يقص مثلا بالمقص، لأن القص يكون بآلة وهي المقص، آلة القص المقص، والقص بالمقص يعني فيه قطع شيء من شيء مع بقاء الأصول الذي هو التقصير الذي يقابل الحلق، هذا هو قلع القص. وإذا قص الشارب يعني قصه بالآلة التي هي المقص والتي تعصل الأطراف وتطرف الأصول، ويتفاوت هذا القص، قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا بحيث لا يبقى إلا مثل المكاين الكهربائية التي هي على نمر، يعني نمرة تستقبل أكثر ونمرة فوقها ونمرة فوقها وهكذا، يعني بحيث يكون مقدار الشعر الذي يبقى إما كثيرا وإما قليلا، إما يعني طويلا نوعا ما، أو أنه قريب من الحلق، قريب من الحلق لأن القصة يتفاوت، بس يتفاوت من هنا هو مستعجل قريب من الاستعجال، ومن هنا فيه تحديد فقط، يعني يأخذ شيئا قليلا ويترك شيئا كبيرا. إذن القصف، القصف الشاربي هو أصل الشعر بالآلة التي هي المقصف، التي هي المقصف أو المكينة الكهربائية التي تعمل عمل المقصف وهو تفرس طويلا وتأخذ الفروع. قد أورد البخاري رحمه الله أحاديث
وكان ابن عمر يحذي شاربه،
وكان ابن عمر يحذي شاربه، وفسر الإحفاء لأنه القصف الشديد الذي قريب من الاستعصار يحذي شاربه
حتى ينظر إلى بياض،
حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني من شدة العفل وأنه قريب من الاستعصار.
ويأخذ من هاتين يعني بين اللحية،
ويأخذ من هذين يعني بين الشارب واللحية، بين الشارب واللحية يعني ملتقى الشارب واللحية الذي هو على طرف الشفاه، يعني يأخذه ويأخذ ما فوق الشفاه وما كان على أطراف الشفتين حتى يصل إلى اللحية. واللحية هي الشعر النابت على العارضين والذقن، العارضين هو يعني اللحيان المتقابلان، والذقن الذي هو ملتقى اللحيين، الذي هو ملتقى اللحيين، فكان يأخذ ما بين هذين يعني ما بين الشارب واللحية، يعني يأخذ الشارب كله يعني أعلاه وأسفله جوانبه وأعلاه، كل ذلك كان يأخذه ويكفيه يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حديث عبد الله بن عمر. فقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب.
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا أورده البخاري رحمه الله بطريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة. الطريقة المرسلة رواها عن شيخ المكي بن إبراهيم، لكن ليس فيها ذكر ابن عمر، وإنما فيها ذكر نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. المرسل وما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية متصلة ولكنها بواسطة، رواها عن مكي بن إبراهيم بواسطة عن بعض أصحابه، عن بعض أصحاب البخاري. قال قال بعض وقال أصحابنا
قال أصحابنا عن المكي يعني
قال أصحابنا عن المكي، معناه أن رواية الاتصال والوصل وعدم الإرسال رواه البخاري بواسطة عن أصحابه عن مكي عن شيخه مكي بن إبراهيم، ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخه الذين يروي عنهم مباشرة ويروي عنهم بواسطة، ومن كبار الشيوخ، ولهذا هو أحد من روى الثلاثية، أحد شيوخه الذين روى عنهم الثلاثية البخاري. ومن البخاري رحمه الله في صحيح الثلاثية بينه بينه وبين الثلاثية ثلاثة أصحاب، صحابي والتابعي وكان التابعي، ومسجد إبراهيم ابن إبراهيم من أتباع التابعي، فهو من كبار الشيوخ، فهو يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة. وهذا الحديث رواه مرسلا عنه مباشرة ورواه متصلا بواسطة، قد أدخل الواسطة حين قال أصحابنا عن قال عن مرسلا من الفطرة في قصة الشهر، وهو بالطريقة المرسلة عن نافع عن الرسول من الفطرة في قصة الشهر، اللي هي الطريقة الأولى التي ليس بين البخاري وبين مسجد إبراهيم. الطريقة الثانية التي قال فيها قال أصحابنا عن مكي يعني عن نفس الإسناد، يعني معناه أنه متصل وفيه ذكر ابن عمر بين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكره البخاري من طريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة، طريق مرسلة وطريق موصولة. ونص الحديث أو اللفظ الذي أورده في الطريقين واحد، وقوله من الفطرة أقوى الشاك من الفطرة. الفطرة هي أشرت بأنها الدين، أن هذا من الدين، هذا من الشرع، وفسرت بالسنة، فسرت بأنها السنة التي تتابع الرسل عليها. هذا جاء بعد حاجة من سنة المرسلين، حتى الشارع من سنة المرسلين، يعني من الشيء الذي فطر الله الناس عليه وتتابعوا عليه. وهذا فيه، وقد جاء في إقبال الفطرة حديث أشياء متعددة، منها قص الشارع الذي أورده البخاري هنا تحت هذا الترجمة. فيرد تراجم أيضا فيها لكذلك مثالا أخرى من سلطان الفطرة. وإذا فقص الشارب من سلطان الفطرة، الفقال الذي شرعه الله عز وجل، والتي هي من سنن المرسلين، والتي هي من الدين ومن السنن ومن سنن المرسلين كما جاء في بعض الروايات. فقص الشارب وهو أخذ بعضه وطرق بعضه، والذي يقضي هذا الحديث، وجاء في بعض الحديث الإنهاك، وفسر بأنه هو الحلق، وفسر بأنه هو الأخذ الشديد الذي يخرج من الحلق. ومن العلماء من قال بجواز الحلق، ومنهم من أنكره وقال إنه مبلع، لكن الألفاظ التي هي على أكثر الروايات هي ذكر القص، فأخذ الشعر وأخذ أكاذيبه، يعني هذا هو الذي تقويه هذه النصوص، وهو الذي تكون فيه الفائدة وفيه مصلحة، لأن الشارب كما هو معلوم متصل أو قريب من الأنف، وفيه نوافة تنظيف ما حول الأنف، والأنف هو محل فيه الاستنشاق، الشم عن طريقه، فإذا زيل ما في هذا الطريق كان أكثر تحصيلا للمصلحة والمنفعة، وأيضا لدفع الأذى والضرر الذي يعلق به مما يكون في الأنف، وأيضا كذلك ما يقع في الشراب عندما يشرب الإنسان، فإذا طال الشارب وجاء الإنسان يشرب فإنه هذا الشعر ينغمس في الشراب الذي يشرب منه، ففي إزالته أو تخفيره إلى أن لا يبقى منه إلى القليل مصالح وفوائد، وهو من الفطرة التي تتابع عليها رسول الله صلوات الله وسلامه على أصحابه.
وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس، رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونبذ الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن علي المديني شيخه علي المديني، وقال فيه
عن الزهري
هذا الكثير في الاستعمال، وهنا قال الزهري حدثنا، الزهري حدثنا، وقدم الاسم على الصيغة، وهذا سائر وموجود في البخاري في مواضع، لكنها ليست كثيرة جدا، هذا منه. لكن الجادة والكثير في الاستعمال تقديم الصيغة على الاسم. حدثنا فلان، حدثنا الزهري مثلا، حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، هذه الجادة. لكنه أحيانا يأتي الاسم مقدما على الصيغة، قال سفيان الزهري حدثنا، وبدأ وخبر يعني بدل ما يقول حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا. هذه الصيغة موجودة وسائغة ولكنها قليلة في الاستعمال، قليلة في الاستعمال. ثم قال عن أبي هريرة رواية، رواية هذه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال رواية معنى يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة رواية كلمة مختصرة وتابعها أحيانا بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصود كلمة رواية، يعني يرويه. لهذا مرة من المصطلح أن الصيغة التي فيها يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، فكل هذه الصيغة التي مرتنا في المصطلح كان صيغ الرفع، وأنه من جنس نفسنا بكذا أو أمرنا بكذا نهينا عن كذا، رواية يبلغ به ينميه إلى غير ذلك يبلغ به، كل هذه الصيغة التي لها حكم الرفع، يعني مثل قال رسول الله لها حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وسلم أنه قال كذا، يعني هذه من جزها. وإذا كلمت رواية قال به هناك رواية يعني معناه أنها بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رواية معناها قال رسول الله خمس الفضة خمسة أو خمس من الفضة، وهذا لا يعني الحفر فيها وإنما يعني أن هذه مثل قال الفطرة، لأنه قد جاء حديث تدل على أن من الفطرة غير هذا الخمس، وإذا فهذا ليس حفر، فإنما يدل على أهمية هذه الأمور التي كأنه خسر خسرت الفطرة فيها مع أنها لم تخسر، مع أنها لم تخسر، مع أن في بعض الروايات خمس من الفطرة يعني تدل على التبعير، لكن الفطرة خمس يعني قد يفهم منها الحفر مع أنه لا حفر، لأنه بمعنى أن هذه مقتضى الفطرة أو أنها مقتضى الفطرة أو أكثر مقتضى الفطرة. ثم قال الختان، ختان هو قطع الغلاف الذي على رأس الذكر الحشبة، قطعه حتى يكون رأس الذكر بارزا لا يكون مغطى بهذه الجلدة، فالختان من السنن ومن الفطرة، ومن العلماء من قال بوجوبه بل هو واجب، لأن في ذلك كمال الطهارة، لأنه إذا بقي تلك الغلفة فإنه يخرج، يكون هناك شيء من البول خارج الحشفة وفي تلك الغلاف أو في ذلك الغلاف أو الجلد الذي على الذكر، هذا من الطهارة ومن النظافة والنزاهة، يعني من فوائد الختان، من فوائد الختان هذه الفوائد. قد اختلف في حكمه والأظهر أنه واجب، وينبغي أن يكون في الصغر، ينبغي أن يكون في الصغر حتى لا يحتاج إلى كشف العورة في الكبر، وحتى أيضا لا يحتاج إلى أن يكون هناك يعني نفرة أو يعني ممانعة، إذا كان صغيرا وحصل ختانه فإنه ينمو ويعيش ويظهر ما يعرف إلا هذه الحالة التي يكون مخطوب. الختان والاستحداد، الاستحداد هو أخذ الشعر بالحديدة أي الموسى، ومقصود من ذلك أخذ الشعر الذي يكون حول الذكر، حول فرج الرجل أو المرأة، الخبل هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج هذا هو الذي يثنى عنه بالاستحداث ويقال له حلق العانة. الاستحداث هو حلق العانة الشعر الذي ينبت حول الذكر حول فرج الرجل والمرأة يقال له عانة ويعبر عنه بالاستحداث يعني أخذ شارب الحديدة التي هي الموتى وقيل للاستحداث لأن هذا هو الغالب وهو الذي يكون فيه كمال النظافة كمال التنظف وإزالة الشعر إذا أزيل بالموتى وحدث فإنه يبقى مكانه غريبا ويمكن وإنما قيل للاستحداث لأنه هو في الغالب وإلا فإنه إذا عمل بشيء آخر بأن يكون بإناث يزيله كما أنه موجود في المرة لكمل التنور أو اتخاذ النور التي يزال بها الشعر أو وجد أي مزيل يعني كما وجد بعد ذلك أن يزال بها الشعر يحصل به مقصود لأنه ينفرق على ذلك النور وكذلك أيضا أخره في المقص من حيث يقرب من الاستقبال يكون النظافة ويكون الابتعاد عن وجود الأوساخ في ذلك المكان في إزالة هذا الشعر بأي طريقة ولكنه ذكر الاستحداث لأنه هو الغالب أنه يكون في الحلق ثم أيضا لكونه أكمل في النظافة إذا كان في الحلق ذلك الشعر طفولة يبقى إلى الجلد هذا أكمل وأحسن ونفس الإبط نسله أو حلقه إلا أن نسله لكونه مكان يعني النفس قد يكون فيه سهلا بالنسبة لبعض الناس يعني في مكان يعني يكون فيه العرق ويكون يعني فيه فقل فيكون فيه رطوبة يعني يدخل معنا النفس والرجال عن طريق النفس وإذا حلق أو حصل عن طريق الحلق لا بأس بذلك إلا أن فعله بالنفس أولى لأن الحلق يترتب عليه تكاثر الشعر وتناميه بخلاف النفس ثم أيضا موضع لكونه يعني يكون فيه عرق كونه مكان بالمغادر التي يلتصق الجلد بالجلد ويكون في مكان يكون فيه العرق ويصل معه النفس فجاء الاستحداد بالنسبة للعانة لأن هذا هو المناسب وجاء النفس بالنسبة للإبط لأنه مناسب وإذا عُتِب بأن يُتِب يعني ما عند العانة حيث يترتب عليه مضرة أو قصة فإنه حصل مقصود لكن الاستحداد أمكن في هذا المكان والنفس أمكن في هذا المكان الذي هو وتقليم الأظهار بالمقص أو بالآلة التي تقطع هذه الأظافر التي تخرج من جانبة اللحم والتي يترتب على تقصيرها على تقليمها الابتعاد عن أوساخ تجميع الأوساخ لأن الإنسان إذا قطع أظهاره ثم حك جلده في الأماكن التي يكون فيها أوساخ فإن تلك الأوساخ تدخل في هذه المنطقة وبين الجلد وبين الأظافر وإذا صار يأكل يظهر شيئا من هذا الأذى وهذا الأشياء التي دخلت بين أظهاره ولحمه يكون مع طعامه عندما يأكل بيده فيكون في ذلك مضرة فصار تقليمها إزالتها فيه نظافة يعاد عن تجمع الأوساخ تراكم الأوساخ عندما يحط الإنسان جلده أو يعني يلمس شيئا في وجهه فإنه يدخل في هذه المنطقة في هذه الأماكن
يتوكل على المضرة من ناحية المنظر ومن ناحية الأكل، فيكون فيه مضرة من ناحية المنظر منظر كريه منظر سيء، ومضرة من ناحية الأكل حيث يذهب مع طعامه هذه الأوساخ التي تجمعت تحت أظهاره، صار من النظافة والنزاهة تحسين الصورة تجميل الهيئة أن يقف وأن يقلم الإنسان عن طاره. القص الشارد، القص الشارد الذي هو موضوع الترجمة، الذي هو موضوع الترجمة وهي باب قص الشارد.
باب تقليم الأظفار. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب.
ثم أورد البخاري رحمه الله تقليم الأظفار، أورد حديث ابن عمر الذي سبق أن البخاري ذكره مرسلا وموصولا لكنه بواسطة شيخ مثل ابن إبراهيم هنا رواه عن شخص آخر من غير طريق مكي ابن إبراهيم موصولا، يعني فيه ذكر النافع عن ابن عمر عن ابن قواتل، يعني طريقة أخرى للحديث، طريقة أخرى لحديث ابن عمر فيها ذكر الحديث موصولا والبخاري ذكر الإسناد مستقلا وليس فيه إبهام كما حصل في الأول حيث قال أصحابنا عن نفسي، هنا ذكر الإسناد من أوله إلى آخره وفيه نفس الرجال الذين هم بعد النبي ابن إبراهيم، وفيه ذكر الحديث مسندا ليس مرسلا في حديث عبد الله بن عمر، بل نافع يروي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسند مستقل مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إرسال كما في طريق مكي بن إبراهيم التي أوردها البخاري في مطلع كتاب في مطلع باب قص الشارب.
قال من الفطرة حلق العانة
لأن حلق العانة هي الاستعداد، لكن عبر به الاستعداد وهنا عبر عنه بحلق العانة هو شيء واحد، لأن الاستعداد هو حلقه الشارب الحديدة أو إزالة الشارب الحديدة التي هي الموسى، والحلق هو الإزالة بالموسى، الحلق هو الإزالة بالموسى لفترة الحلق العانة
وتقليم
الأظفار، وهذا هو محل الشارب، وإن كان متقدما في الحديث الذي بدر قبل هذا إلا أنه أورد هنا لترجمة وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيها يعني بلف آخر وهو مشتمل على ما ترجم له على طريقة البخاري في إيراد الأحاديث متكررة في تراجم مختلفة ليستدل بها على تلك التراجم التي يعقدها من الفترة خلق العانة وتقريب الأوصاف
وقص
الشارع هنا ذكر ثلاثة.
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأظافر.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو الحديث الذي سبق مرة في الباب الذي قبل هذا، ولكنه أورده بإسناد آخر وبمغايرة يعني في صياغة الجملة، ولكنه أورده مكررا للاستدلال به على قضية أخرى غير القضية الأولى لكن بإسناد آخر وبمغايرة في بعض الألفاظ.
وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وفروا اللحى وصفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
لما أرد بخير حمال حديث ابن عمر رضي الله عنه أخيه وفروا الشوارب ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بترجمة وهي تقرير الأوصار, ولكن الحديث يعني في الأصل يعني أحيانا يذكره مختصرا وأحيانا يذكره مطولا وأحيانا يكون لا يكون فيما يريده المطابقة للترجمة, ولكن في ألفاظ أخرى ما يطابق الترجمة. هذه طريقة البخاري, يعني أحيانا يرد الحديث وليس فيه مطابقة للترجمة لكنه يريده مختصرا, يعني إشارة لبعض طرقه هي أخرى التي فيها ما يطابق الترجمة يعني تغيير الأظهار.
نعم
نعم تغيير الأظهار ليس فيها, يعني هنا ما فيه إلا اللحى وغير اللحى ويحتاج الشوارب وفر اللحى وأحفو الشوارب, هذا يعني يدل على حكم في هذين المثلين, لأن اللحى توفر فترة موفرة لا تحلق لا تقصر لا يوصل منها شيء, لأن هذا هو معنى التوفير. جاء بصيغ مختلفة, وفروا وعرفوا وأعفوا, كلها صيغ مختلفة تدل على طرح اللحاء دون أخذ شيء منها, وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل الذي يقتضيه ظاهر الأمر, وأن الفترة موفرة معتادة مرفاة لا يؤخذ شيء منها, لا حلقا ولا تقصيرا. وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام, لانه لم يثبت عنه انه اخذ شيئا في لحيته, ما جاء انه ياخذ من عرضها وطولها هذا حديث ضعيف لا يحتج به حديث لا يعول عليه, بل ثابت عنه انه ما كان يتعرض لها بل كان يوفرها. فقد امر بالتوفير والارخاء والإعفاء, فكلها تدل على إلقائها وفرشها وعدم التعرض لها. وأحسن الشوارب لأنها تؤخذ الشوارب, لكنها لا تستأصل حتى تكون من الحلق, إنما تكون قريبة من حيث يبقى عشان الوصول لا يكون حلقا, ولكنه تكون قريبا من الحلق, يعني أنها يؤخذ أكثرها ويبقى قليلها.
كان ابن عمر إذا
يقول ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على قبضه, قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه, يعني معناه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته وكان ينتهي من النسك ويأخذ ما زاد على قبضه. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه, لكنه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام, وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاولى في عمر خيبر, فلا يؤخذ من لحيتين لا في حج ولا في عمره ولا في غير ذلك, وانما فتره موفره كما ارشد الى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب عفاء اللحى. عفوا كثروا
عفوا كثروا
عفوا عفوا كثروا 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 وكثرت أموالهم. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
مطابقة للأفضل الحديث, ثم أتى بكلمة تفسر معنى الإعفاء وهو التكثير والتوزيع, لأنه أتى بكلمة التي عفوا كلمة من القرآن عفوا فكفروا عفوا على كثرة وكثرة أموالهم فهجت حتى غطت الفم ونزلت على الفم مع حلق اللحية هذه هي المنظر الكريم الذي يشاهد منه وينفر منه ذلك لأنه كلما حصلت المخالفة وكلما زادت المخالفة كلما كان أكبر ولهذا الشارب وحلق اللحية أهون من حلق اللحية هو إلقاء الشارب يعني بعض الشر هم بعض شر واحد ولا شرين يعني إلقاء الشارب شر وحلق اللحية شر فإذا جمع بينهما جمع بين الشرين ولكن إذا حلقت اللحية وزيل الشارب أو قص الشارب يعني صار بعض الشر هم بعض شر ولكنه أهون مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين يعني هذه معصية من جهتين وهذه معصية من جهة واحدة ولهذا كما قلت يعني إذا حصلت المخالفة من جهتين صار المنظر الحري المنظر الذي يشمئز من النظر إليه وينفر من النظر إليه لأن فيه تمام المخالفة بهدي المتقى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب ما يذكر في الشيء.
والطريقة هنا كما هو معلوم يكون فيها الواجب وفيها المستحب يعني خلينا الأظهار يعني يختلف إذا طالب وكبه منظره فتعين وجب وإذا كانت يعني خفيفة أو كذا أخر في ذلك يكون يعني تتبعها وتعاهدها أنا ليس طيب لكن بعد الشريعة هم بعض قد يصل إلى حد أنه يعني يكون منظر من أسرع المناظر حالتها جدا لكي تكون يعني بنظر الفريق هذا خير يعني معناه انه ياخذ الوطن يعني يدفع هذه الفنه ويدخل الوطن اللي تحت هذه الفنه ولم يكن من الاول الاظهار بالاولى بالمقلد لما بالكل يعني في قياره قياره هو ساقط يعني هو أسوأ من الأكل يعني الأكل يعني قد يعني يبقى ناقص الأظهار يعني أكثر لكن عندنا معنى أن كل ناقص الأظهار يدخل
إذا تعين
أقرب أنه يحرم نقص الأظهار وإذا استفدت نقص الأظهار يقول لها ما تدرك يعني جاء في حديث صحيح مسلم انه وقت لهم ان لا يزيدوا على 40 يوم يعني معناه ان هذا الحد الاقصى الذي يعني لا يتجاوز لكن لا يعني انه ينتظر بل اذا تعهد قبل ذلك بحيث انه لا يقول وان لم يبلغ الى 40 فهو اولى لكن هذه معناه انه لا يزيد
يترتب عليه
شيء تحت المنه. تجاوز يعني غاية التي حجت لعدم الزيادة.
الذي
يبدو أنه كما فعل ابن عمر يعني يأخذ الشارب وما بين اللحية والشارب اللي في أطراف الشارب كله يجيبه كله يجيبه لا يقول اقتداء يعني كما معلوم كان يغسل لكن الحكم يعني كما معلوم لا يعني أنه طويل بحاجة أنه يلوي على أخر وإنما كما هو معلوم كان مهموم يعني قد يعمل الفتر وإن كان في فتر الإنسان اللي يعني الإنسان المسؤول عن طريق الفتر إذا لم يغسل وإن كان هاي ما هو طويل شعر الأصل كان العملية هذه لا بد وإن لم يكن فيها تعلم بها لأن الإنسان المهموم من الإنسان إذا كان إذا قدر الحمى وكذا كان فضل في الشارع يعني هذه الحوضة لا بد الحوضة لا بد الحوضة لا بد هنا فيها
يطلع سبانا
يسمى يقرأ لكن يعني أبوه ما فعل هذا وهو أكثر منه أصلا ما جاء عن الصحابة أنه فعلوا كما ما جاء عن الصحابة أنه فعلوا ما فعلوا يعني وهذا هو مقتضى الحديث مقتضى الحديث هذا هكذا أنهم يكتبون ولا يتعرضون من الحديث
أبدا
هذا مستهدون وهذا يجتهد وهذا يجتهد ليس معنى ذلك أن يفعل واحدة منهم والناس يعني ما جاء عنهم وهم مقرون له وأنهم
موافقون هذا توقيت للجميع وحفل
آنا
كله توقيت للجميع ولا للبعض يعني
توقيت 40
يوم للجميع ولا
للبعض ما تذكر من الأرقاض والإجابة والإجابة
قلنا بعد الأذكار وبعد ترى حال حسن السنة
تقلم بعد الأظهر وما ترك البعض.
بعد الأظهر؟
أي. يقول لهذا.
لا كلها تقلم.
هل حصل كنا ولا ما حصل ولكن؟
لا حصل لا بعض السنة.
ما حصل.
حصل بعض السنة. إذا قلم الأظهر أصاب في البعض وأصعب في البعض. وإذا قلمها كلها أصاب في الجميع.
الذين فسروا النبح يعني نبح الماء على على المذاكير بعد الوضوء وأوردوا في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثبت هذا الحديث أنه مر رؤيا بعد الوضوء نبح الماء على أحد حفنة من الماء فنبحه؟
ذكر الحافظ
تشارك إذا حلق
مثلا
او
ازاله بالدواء
او اي
شيء
حسب
السنه
يعني؟
لا
يعني
اقول له ينبغي ان يجال بالدواء او يعني بشيء صالح يعني بحيث انه يصير يعني كان خد
الدواء
يقع في الشارع موجود ويقع في الشارع موجود
عارضين
الشعر يعني لا يتعرض اطلق يعني
ما في
هل هذا رواه مسلم وابن ماجه رواه احمد وتلميذه ونسائي وابو داود وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر الى بياض الجلد ويأخذ من هذين يعني بين الشارب واللحيه. فقال حدثنا المكي ابن ابراهيم عن حنظرة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قص الشارب. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم أورده البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. معلوم أن اللباس هو ما تقدم من لبس الثياب ولبس الحليب ولبس النعال وما إلى ذلك من الأشياء التي تلبس. تلك التراجم الماضية مطابقة للكتاب الذي هو كتاب اللباس. أما هذه الترجمة وهي قص الشارب وما بعدها من تطريم الأظفار وإعفاء اللحى وتغيير الشيب وما إلى ذلك من التراجم، فهذه ليست من جملة اللباس ولكنها تشترك مع اللباس في كونها زينة، لأن اللباس زينة ويتجمل باللباس. وهذه الأشياء المتصلة في الإنسان يتجمل بها، فهي تتفق مع اللباس لأنها زينة. وإذا فهذه التراجم تشابه اللباس في كونها زينة، فمن أجل ذلك جاءت تبعا لأبواب كتاب اللباس. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله في هذه التراجم المتعلقة بهيئة الإنسان المتصلة به، وكونها تأتي مع الألبسة المنفصلة التي تضاف إليه يلبسها ويخلعها، الكل يشترك في أنه زينة. وإذن فوجه إيراد البخاري رحمه الله في هذه التراجم مع أنها ليست من اللباس في كتاب اللباس، لأنها تتفق مع اللباس لأنها زينة، فاللباس زينة، قص الشارب زينة، وإعفاء اللحى زينة، تحصيل الأظهار زينة، تغيير الشيب زينة، وهكذا هكذا التراجم الأخرى. ولهذا وهذا الذي سلكه البخاري من الترجمة للكتاب اللباس وإيراد أنواع من اللباس وأنواع أخرى ليست من اللباس ولكنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، هذا مشى عليه جماعة من المحدثين يقتصرون على إيراد كتاب اللباس ثم يكون باللباس وغير اللباس مما هو متفق مع اللباس لأنه زينة. وبعض العلماء يأتي بترجمة يقول كتاب الزينة ثم يأتي باللباس وغير اللباس، وهذا يكون أوضح من ناحية المطابقة للترجمة. وهذا مثل ما عمل النسائي في سننه فإنه قال كتاب الزينة، ثم أتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان لأنها كلها يقال لها زينة. فالنسائي ترجم بكتاب الزينة وأورد الأحاديث المتعلقة باللباس والمتعلقة بهيئة الإنسان. ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة، هذا فعل مسلم رحمه الله في صحيحه لأنه قال كتاب اللباس والزينة، وأتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان التي هي زينة. وعلى هذا قول البخاري مسلم رحمه الله زينة يعني من عقل العام على الخاص، لأن اللباس زينة وقط الشارب وما إلى ذلك زينة، فأتى بترجمة عامة تشمل اللباس وغير اللباس، ولكنه جمع بين الكلمتين اللي هو الإمام مسلم رحمه الله فقال كتاب اللباس والزينة. إذن المحدثون يجمعون أو يقرنون بين الأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان في كتاب واحد، ومنهم من يقول كتاب اللباس، ومنهم من يقول كتاب الزينة، ومنهم من يقول كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة كما فعل مسلم رحمه الله في صحيحه. وبالمناسبة فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه كتبا بدون أبواب، كتبا بدون أبواب، مسلم رحمه الله الذي أودعه في كتابه الكتب، وأما الأبواب فلم يعنون أبوابا، ولكنه جمع الأحاديث المتعلقة في كل موضوع ويتفلح أن تكون تحت باب واحد جمعها مع بعض، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا بالفعل، فهو في حكم المبوب بمعنى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أو باب واحد في مكان واحد، لكن ما يقول باب حجر. وإذا فرغ من الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أتى بالأحاديث المتعلقة بموضوع آخر، يعني ما يدخل تحت باب. وقد اشتغل العلماء من بعد مسلم في عقد تراجم للأبواب لأبواب صحيح مسلم، ومن أشهر من قدم ذلك وعمل ذلك النووي، فإنه عمل تراجم أبواب في شرحه لصحيح مسلم. ولهذا نجد أنه في النسخ التي طبعت وعليها شرح النووي يوجد في الأصل كتاب، مثلا كتاب الإيمان، ثم يأتي بالأحاديث المتعلقة بالإيمان من أوله إلى آخره حتى ينتقل إلى كتاب الطهارة،
كتاب الطهارة بعده أو كتاب العلم بعده كل الأحد متعلقه فالواحد يأتي بها لكن ما يجعل أبواب أنه يضع أبوابه ولكنها طبعت مع الشرع يعني يذكر الأبواب في الشرع لأن هذا فعله وبعض النسخ التي طبعت للمتن أدخلوا أبواب النووي في ضمن الصحيح وهي ليست من فعل مسلم ولكنه من فعل النووي مثل الطبعة التي طبعها فؤاد عبد الباقي التي عليها خدمة عبد الباقي فؤاد عبد الباقي مذكور في وصفها أبواب هذه الأبواب ليست من مسلم هذه الأبواب من النووي ليست من مسلم الذي من مسلم هو الكتب لهذا أن المتن معه كتب مع النسخة التي معها الشرع وأما الأبواب فهي في الشرع وليست في الصلب في الشرع وليست في الصلب ومما يبين أن الكتب أنها من صنيع مسلم أن الذين خدموا صحيح مسلم في رجاله مثل ابن من جويل في كتاب رجال مسلم يذكر الترجمة ترجمة الرجل من رجال مسلم ثم يقول روى عن فلان وفلان في كتاب اللباس أو في كتاب الإيمان أو في الصلاة أو في الطهور أو في كذا أو في كذا يعني في زمن متقدم روى عن مسلم في كذا يعني يذكر الكتب لأن هذا موجود من صنيع مسلم أما الأبواب فهي من صنيع العلماء الذين خدموا صحيح مسلم مثل النووي وغير النووي ولهذا قال النووي في مقدمة شرحه أن كتاب مسلم في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا فقد عمل أو اتجه بعض العلماء إلى عقد فراج لأبوابه وأنني اجتهدت في وضع أبواب لهذه الموضوعات يعني ما يبين أنه هو الذي عمل هذا وأنه سبق إلى ذلك ولكنه اجتهد أن تكون تراجم التي وضعها الأبواب تكون جامعة وأن تكون مستوفية لموضوع الأحاديث التي يسوقها لنا المسلم في موضوع واحد إذن هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهي قصف الشارب عرفنا وجه إرادها في كتاب اللباس وأن الإمام البخاري رحمه الله ممن أتى بكلمة اللباس وأدخل تحت الكتاب ما هو زينة مثل اللباس وأن من العلماء من أتى بكتاب الزينة ولم يأتي بكتاب اللباس ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة كتاب اللباس والزينة ننتقل بعد هذا إلى الترجمة وهي قول البخاري باب قصف الشارع القصف في اللغة يشتمل على معاني منها قصف الأثر وتتبع الأثر يعني الإنسان الذي يتبع أثر إنسان أو يعرف أثره حتى يصل إليه يقال له قصف الأثر قصف الأثر يعني تتبعه حتى يصل إلى صاحبه إذا ما يحصل يعني عندما يحصل فريقات يعني في الأماكن التي يكون فيها الأثر واضح القافة يتتبعون الأثر يعرفون الأثر ويتتبعون حتى يصلوا إلى الشخص الذي حصل منه الجناية هذا يقال له قصف الأثر يعني تتبع الأثر حتى يوصل إلى المقصود وإلى الغاية ولهذا يقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير إذا وجد ابن بعير في مكان عرف أن هذا مكان جاء فيه إبل أنه مر فيه إبل ولهذا كانوا يعرفون يعني في الماضي يعرفون الإبل في المدينة في كونهم يفتون البعر فيجدون النواة يجدون نواة التمر قال يعني أن هذا يجيكم من المدينة لأن يعني هم الذين عندهم التمر وهم الذين يعرفون النوى الإبل، لا يستدلون يعني بالنوى على جهته وبالأثر على غايته وإلى مصدره. البعرة تدل على البعير والأثر على المكين، لو وجد الإنسان من أثر يعني عرف أن في أحد سار بهذا المكان وأنه مكى بهذا المكان، أثر يدل على المكين. ويأتي القص بمعنى بداية الخبر وإيضاحه وبيانه، وهو الذي يقص القصص تقصص القصص، يعني معناه يقص الأخبار ويحكي الواقعة على تفصيلها وعلى إيضاحها وبيانها. ويأتي من قطع شيء من شيء، ويأتي من قطع شيء من شيء، وهذا مثل قص الشارب الذي معنا، لأنه قطع بعض الشعر يعني قصه يعني جزه وأخذ شيء منه مع بقاء أصوله أو شيء من أصوله، يعني فصل شيء من شيء، يعني فصل الشعر يعني من يعني بعضه من بعض، والقص غير الحلق، يعني الحلق الإزالة الكلية بحيث لا يبقى إلا القشرة الجلد، وأما الشعر فإنه يقص مثلا بالمقص، لأن القص يكون بآلة وهي المقص، آلة القص المقص، والقص بالمقص يعني فيه قطع شيء من شيء مع بقاء الأصول الذي هو التقصير الذي يقابل الحلق، هذا يقال له قص. وإذا قص الشارب يعني قصه بالآلة التي هي المقص والتي تأخذ الأطراف وتطرق الأصول، ويتفاوت هذا القص، قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا بحيث لا يبقى إلا مثل المكاين الكهربائية التي هي على نمر، يعني نمرة تستقبل أكثر ونمرة فوقها ونمرة فوقها وهكذا، يعني بحيث يكون مقدار الشعر الذي يبقى إما كثيرا وإما قليلا، إما يعني طويلا نوعا ما أو أنه قريب من الحلق، قريب من الحلق لأن القصة يتفاوت، بس يتفاوت منهما هو مستحيل قريب من الاستقبال ومنهما فيه تحديد فقط، يعني يأخذ شيئا قليلا ويترك شيئا كبيرا. إذن القص قص الشارب هو أخذ الشعر بالآلة التي هي المقص، التي هي المقص أو المكينة الكهربائية التي تعمل عمل المقص وهي تفرك طويلا وتأخذ الفروع. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث
وكان ابن عمر يحكي شاربه،
وكان ابن عمر يحكي شاربه، ويفسر الإحفاء بأنه القص الشديد الذي قريب من الاستئصال يحكي شاربه
حتى ينظر إلى بياض،
حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني من شدة العفو وأنه قريب من الاستئصال.
ويأخذ من هاتين يعني بين اللحية،
ويأخذ من هذين يعني بين الشارب واللحية، يعني بين الشارب واللحية يعني ملتقى الشارب باللحية الذي هو على طرف الشفة، يعني يأخذه ويأخذ ما فوق الشفة وما كان على أطراف الشفتين حتى يصل إلى اللحية، واللحية هي الشعر النابت على العارضين والذكر، العارضين هو يعني اللحيان المتقابلان والجفن الذي هو ملتقى اللحيين، الذي هو ملتقى اللحيين، فكان يأخذ ما بين هذين يعني ما بين الشارب واللحيان، يعني يأخذ الشارب كله يعني أعلاه وأسفله جوانبه وأعلاه، كل ذلك كان يأخذه ويحييه يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب.
ما ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا ورد البخاري رحمه الله في طريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة. الطريقة المرسلة رواها عن شيخه مسيح بن إبراهيم، لكن ليس فيها ذكر من عمر، وإنما فيها ذكر نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. المرسل وما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية متصلة ولكنها بواسطة، رواها عن مسيح بن إبراهيم بواسطة عن بعض أصحابه، عن بعض أصحاب البخاري. قال بعض وقال أصحابنا
قال أصحابنا عن المسجد، يعني
قال أصحابنا عن المسجد، معناها أن رواية الاتصال والوصل وعدم الإرسال رواه البخاري بواسطة وعن أصحابه عن مسجد عن شيخه مسجد إبراهيم. ومسجد إبراهيم من كبار شيوخه الذين يروي عنهم مباشرة ويروي عنهم بواسطة، ومن كبار الشيوخ، ولهذا هو أحد من روى الثلاثية، أحد شيوخه الذين روى عنهم الثلاثية البخاري. وأن البخاري رحمه الله في صحيح الثلاثية بينه وبين الثلاثية ذات الصحيح الصحابي والتابعي وكان التابعي، ومسجد إبراهيم من أتباع التابعي، فهو من كبار الشيوخ، فهو يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة. وهذا الحديث رواه مرسلا عنه مباشرة ورواه متصلا بواسطة، قد أدخل الواسطة حين قال أصحابنا عن قال عن مرسلنا من الفطرة في قصة الجهل، وهو بالطريقة من المرسلة عن نافع عن مرسلا من الفطرة في قصة الجهل اللي هي الطريقة الأولى التي ليس بين البخاري وبين مسجد إبراهيم. الطريقة الثانية التي قال فيها قال أصحابنا عن نفسي، يعني عن نفس الإسناد، يعني معناه أنه متصل وفيه ذكر ابن عمر بين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكره البخاري من طريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة، طريق مرسلة وطريق موصولة. ونص الحديث أو اللفظ الذي أورده في الطريقين واحد، قوله من الفطرة أقصى الشارع، من الفطرة، الفطرة هي أشرت بأنها الدين، أن هذا من الدين، هذا من الشرع، وفشرت بالسنة، فشرت بأنها السنة التي تتابع الرسل عليها، هذا جاء بعد حاجة من سنة المرسلين، أقصى الشارع السنة المرسلين، يعني من الشيء الذي فطر الله الناس عليه وتتابعوا عليه. وهذا فيه وقد جاء في إقال الفطرة حديث وقتال متعددة، منها قص الشارب الذي أرده البخاري هنا تحت هذه الترجمة، فيرد تراجم أيضا فيها كذلك إقال أخرى من سلطان الفطرة. وإذا فقص الشارب من سلطان الفطرة، وقال الذي شرعه الله عز وجل والتي هي من سنن المرسلين والتي هي من الدين ومن السنن ومن سنن المرسلين كما جاء في بعض الروايات. فقص الشارب وهو أخذ بعضه وطرح بعضه والذي يقضي هذا الحديث، وجاء في بعض الحديث الإنهاك وفسر بأنه الحلق، وفسر بأنه الأخذ الشديد الذي يخرج من الحلق. ومن العلماء من قال بجواز الحلق، ومنهم من أنكره وقال إنه مبلغ، لكن الألفاظ التي هي عليها أكثر الروايات هي ذكر القص، فأخذ الشعر وأخذ أثيره، يعني هذا هو الذي تقضيه هذه النصوص، و وهو الذي تكون فيه فائدة وفيه مصلحة، لأن الشارب كما هو معلوم مستقل قريب من الأنف وفيه نظافة تنظيف ما حول الأنف، والأنف هو محل فيه الاستنشاق، الشم عن طريقه، فإذا زيل ما في هذا الطريق كان أكثر تحصيلا للمصلحة والمنفعة، وأيضا لدفع الأذى والضرر الذي يعلق به مما يكون في الأنف، وأيضا كذلك ما يقع في الشراب عندما يشرب الإنسان، فإذا قال الشارب وجعل الإنسان يشرب فإنه هذا الشعر ينغمس في الشراب الذي يشرب منه، ففي إزالته أو تحصيله إلى أن لا يبقى منه إلى القليل مصالح وفوائد، وهو من الفطرة التي تتابع عليها رسول الله صلوات الله وسلامه على أصحابه.
وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة روايتنا الفطرة خمس
رواية الفطرة خمس
أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونبذ الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن علي وعلي المديني شيخه علي المديني، وقال فيه من يدعو عن الجهر قال الزهري حدثني، هذه الصيغة فيها تقديم الاسم على الصيغة، لأن الأصل والقاعدة المستمرة أن تقدم الصيغة على الاسم، وقال حدثنا الزهري هذا الكثير في الاستعمال، وهنا قال الزهري حدثنا وقدم الاسم على الصيغة، وهذا سائر وموجود في البخاري وفي البخاري في واضح، لكنها ليست كثيرة جدا هذا منه، لكن الجادة والكثير في الاستعمال تقديم الصيغة على الاسم، حدثنا فلان، حدثنا الزهري مثلا، حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، هذه الجادة، لكنه أحيانا يأتي الاسم مقدما على الصيغة، قال سفيان الزهري حدثنا، وبدأ وخبر يعني بدأ ما يقول حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا، هذه الصيغة موجودة وسائغة ولكنها قليلة في الاستعمال، قليلة في الاستعمال. ثم قال عن أبي هريرة رواية هذه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال رواية معناه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة رواية كلمة مختصرة وشابهة أحيانا بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ما قلنا كلمة رواية يعني يرويه، لهذا مرة بنا لمصطلح أن الصيغة التي فيها يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه الصيغة التي مرتنا في المصطلح يعني صيغ الرفع، وأنه من جنس مسكنا بكذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، رواية يبلغ به ينميه إلى غير ذلك يبلغ به، كل هذه الصيغة التي لها حكم الرفع، يعني مثل قال رسول الله لها حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وسلم أنه قال كذا، يعني هذه من جزئها، وإذا كلمة رواية قال به هناك رواية يعني معناه أنها بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رواية يعني قال رسول الله خمس الفطرة خمسة أو خمس من الفطرة، وهذا لا يعني الحصر فيها وإنما يعني أن هذه من خصال الفطرة، لأنه قد جاء حديث تدل على أن من الفطرة غير هذا الخمس، وإذا فهذا ليس حصر وإنما يدل على أهمية هذه الأمور التي كأنه خسرت الفطرة فيها مع أنها لم تحصر، مع أنها لم تحصر، أن في بعض الروايات خمس من الفطرة يعني تدل على التبعير، لكن الفطرة خمس يعني قد يفهم منها الحفر مع أنه لا حفر، لأنه بمعنى أن هذه مفتاح الفطرة أو أنها مفتاح الفطرة أو أكثر مفتاح الفطرة. ثم قال الختان، ختان هو قطع الغلاف الذي على رأس الذكر الحجبة، قطعه حتى يكون رأس الذكر بارزا لا يكون مغطى بهذه الجلدة. فالختان من السنن ومن الفطرة، والعلماء من قال بوجوبه بل هو واجب، لأن في ذلك كمال الطهارة، لأنه إذا بقي تلك الغلفة فإنه يخرج يكون هناك شيء من البول خارج الحشفة وفي تلك الغلاف أو في ذلك الغلاف أو الجلد الذي على حشفته، هذا من الطهارة ومن النظافة والنزاهة، يعني من فوائد الختان، من فوائد الختان هذه الفوائد. وقد اختلف في حكمه والأظهر أنه واجب، وينبغي أن يكون في الصغر، ينبغي أن يكون في الصغر حتى لا يحتاج إلى كشف العورة في الكبر، وحتى أيضا لا يحتاج إلى أن يكون هناك يعني نفرة أو يعني ممانعة. إذا كان صغيرا وحصل ختانه فإنه ينمو ويعيش ويظهر ما يعرف إلا هذه الحالة التي يكون مخطوب ختان. والاستحداد، الاستحداد هو أخذ الشعر بالحديدة أي الموسى، ومقصود من ذلك أخذ الشعر الذي يكون حول الذكر، حول فرج الرجل أو المرأة، قبل هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج، هذا هو الذي يثنى عنه بالاستحداد، يثنى عنه بالاستحداد ويقال له حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة، الشعر الذي ينبت حول الذكر حول فرج الرجل أو المرأة يقال له عانة، ويعبر عنه بالاستحداد، عبر عنه في الاستحداد يعني أخذ الشعر بالحديدة التي هي الموتى، أخذ الشعر بالحديدة التي هي الموتى. وقيل الاستحداد لأن هذا هو الغالب، وهو الذي يكون فيه كمال النظافة، كمال التنظف وإزالة الشعر، إذا أزيل بالموتى وحلق فإنه يبقى مكانه نظيفا. ويمكن وإنما قيل الاستحداد لأنه في الغالب، وإلا فإنه إذا عمل بشيء آخر يبي أن يكون في مادة تزيله كما أنه موجود في مرة يسمى التنور أو اتخاذ النورة التي يزال بها الشعر، أو وجد أي مزيل يعني كما وجد بعد ذلك أن يزال به الشعر يحصل به مقصود، إذا لم يترتب على ذلك النور. وكذلك أيضا آخره في المقص من حيث يقرب من الاستقبال يكون النظافة، ويكون الابتعاد عن وجود الأوساخ في ذلك المكان في إزالة هذا الشعر بأي طريقة، ولكنه يكره الاستحداد لأنه هو الغالب أنه يكون في الحلق. ثم أيضا لكونه أكمل، أكمل في النظافة إذا كان في الحلق الشعر طفولة يبقى إلى الجلد، هذا أكمل وأحسن. نصف الإبط، نصف الإبط نصفه أو حلقه، إلا أن نصفه لكونه مكان يعني نصف قد يكون فيه سهلا مثل في بعض الناس، لأن في مكان يعني يكون فيه العرق ويكون يعني فيه فقد يكون فيه رطوبة، يعني يدخل معه النجس والإزالة عن طريق النجس، وإذا حلق أو حصل عن طريق الحلق لا بأس بذلك، إلا أن فعله بالنجس أولى لأن الحلق يترتب عليه تكاثر الشعر وتناميه بخلاف النجس. ثم أيضا نوضع في كونه يعني يكون فيه عرق، كونه مكان بالمغادر الذي يلتصق الجلد بالجلد ويكون في مكان يكون فيه العرق ويصل معه النجس. فجاء الاستحباب بالنسبة للعانة لأن يعني هذا هو المناسب، وجاء النجس بالنسبة للإبط لأنه مناسب، وإذا عشف بأن يجب أن يجب يعني ما عند العانة حيث يترتب عليه مضرة أو قصة فإنه حصل مقصود، لكن الاستحباب أمكن في هذا المكان والنفس أمكن في هذا المكان الذي هو الإبط. وتقليم الأظهار، تقليم الأظهار بالقص أو بالآلة التي تقطع هذه الأظافر التي تخرج من كنبة اللحم والتي يترتب على تقصيرها على تقليمها الابتعاد عن الأوساخ، تجميع الأوساخ، لأن الإنسان إذا قطع أظهاره ثم حك جلده في الأماكن التي يكون فيها أوساخ فإن تلك الأوساخ تدخل في هذه المنطقة وبين الجلد وبين الأظافر، وإذا صار يأكل يذهب شيئا من هذا الأذى وهذا الأشياء التي دخلت بين أظهاره ولحمه يكون مع طعامه عندما يأكل بيده فيكون في ذلك مضرة، فصار تقليمها إزالتها فيه نظافة ابتعاد عن تجمع الأوساخ تراكم الأوساخ عندما يحط الإنسان جلده أو يعني يلمس شيئا في وجهه فإنه يدخل في هذه المنطقة في هذه الأماكن ويترتب على ذلك مضرة من ناحية المنظر ومن ناحية الأكل، فيكون فيه مضرة من ناحية المنظر، منظر كريه، منظر سيء، ومضرة من ناحية الأكل حيث يذهب مع طعامه هذه الأوساخ التي تجمعت تحت أظهاره، صار من النظافة والنزاهة تحسين الصورة تجميل الهيئة أن يقص وأن يقلم الإنسان أظهاره. القص الشارب، القص الشارب الذي هو موضوع الترجمة، الذي هو موضوع الترجمة هو باب قص الشارب.
باب تقليم الأظهار. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب.
ثم أورد البخاري رحمه الله تقليم الأظفار، أورد حديث ابن عمر الذي سبق أن البخاري ذكره مرسلا وموصولا لكنه بواسطة شيخه مثل ابن إبراهيم، هنا رواه عن شخص آخر يعني من غير طريقة مثل ابن عمر وابن إبراهيم موصولا، يعني فيه ذكر نافع عن ابن عمر عن ابن خواتم، يعني طريقة أخرى للحديث، طريقة أخرى لحديث ابن عمر فيها ذكر الحديث موصولا والبخاري ذكر الإسناد متصلا وليس فيه إبهام كما حصل في الأول حيث قال أصحابنا عن نفسي، هنا ذكر الإسناد من أوله إلى آخره وفيه نفس الرجال الذين هم بعد المسجد بن إبراهيم، وفيه ذكر الحديث مسندا ليس مرسلا في حديث عبد الله بن عمر، بل نافع يروي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متصل مسند متصل مضاف إلى رسول الله ليس فيه إرسال، كما في طريق نفسه ابن إبراهيم التي أورده البخاري في مطلع باب قص الشارب. الحلق هو الإزالة بالموسى، الحلق هو الإزالة بالموسى لفترة الحلق العامة
وتقليم
الأظفار، وهذا هو محل الشاهد. وإن كان متقدما في الحديث الذي يقابل قبل هذا، إلا أنه أرد هنا لترجمة وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيها بلف آخر ومشتمل على ما ترجم له على طريقة البخاري في إرادة الأحاديث متكررة في تراجم مختلفة ليستدل بها على تلك التراجم التي يعقدها من الفترة حلق العانة وتقريم الأوقات
وقص
الشارع. أنا ذكر ثلاثة.
فقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآطار.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي سبق مرة في الباب الذي قبل هذا، ولكنه أورده بإسناد آخر وبمغايرة يعني في صيام الجملة، ولكنه أورده مكررا للاستدلال به على قضية أخرى غير القضية الأولى، لكن بإسناد آخر وبمغايرة في بعض الألفاظ.
وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى ووفروا اللحى وصفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه وفر الشوارب ووفر اللحى وأحفر الشوارب وفر اللحى وأحفر الشوارب. هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة وهي تقليل الأظفار، ولكن الحديث يعني في الأصل يعني أحيانا يذكره مختصرا وأحيانا يذكره مطولا وأحيانا لا يكون فيما يريده المطابقة للترجمة، ولكن في ألفاظه الأخرى ما يطابق الترجمة. هذه هي طريقة البخاري، يعني أحيانا يرد الحديث وليس فيه مطابقة للترجمة، لكنه يريد مختصرا يعني إشارة إلى بعض طرقه، إشارة إلى بعض طرقه الأخرى التي فيها ما يطابق الترجمة، التي فيها ما يطابق الترجمة، لأن تقريب الأظهار
نعم
ليس فيها، يعني هنا ما في إعفاء اللحى وغير اللحى وإعفاء الشوارب، وفر اللحى وأحفر الشوارب، يعني يدل على حكم في هذين الفريقين، لأن اللحى توفر فترة موفرة لا تحلق لا تقصر لا يوصل منها شيء، لأن هذا هو معنى التوفير. جاء بصيغ مختلفة: وفروا وأرخوا وأعفوا، كلها صيغ مختلفة تدل على طرح اللحى دون أخذ شيء منها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي يقتضيه ظاهر الأمر، وأن الفطرة موفرة معتادة مرفاة لا يؤخذ شيء منها، لا حلقا ولا تقصيرا. وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من لحيته. ما جاء أنه يأخذ من عرضها وطولها هذا حديث ضعيف لا يحتج به جيدا لا يعول عليه، بل ثابت عنه أنه ما كان يتعرض لها بل كان يوفرها. قد أمر بالتوفير والإرخاء والإعفاء وكلها تدل على إرقائها وفرقها وعدم التعرض لها. وأحسن الشوارق أنها توقف الشوارق لكنها لا تستأخر حتى تكون في الحلق، إنما تكون قريبة من الحج يبقى عشان يصول لكم حلقا، ولكنه تكون قريبا من الحلق لأنها يؤخذ أكثرها ويبقى قليلها.
قال ابن عمر إذا
يقول ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه، يعني معناه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته وكان ينتهي من النسك ويأخذ ما زاد على القبضة، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكنه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، يعني أخذ به ولا يؤخذ من لحاجين، لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك، وإنما فطرة موفرة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
باب عفاء اللحى. عفوا كثروا
كثروا
وكثرت أموالهم. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
ولكن بصر رحمه الله وسلم باب إحلاء اللحى، باب إعفاء اللحى، هذا بترجمة مطابقة للفظ الحديث. ثم أتى بكلمة تفسر معنى الإعفاء وهو التكثير والتوزيع، لأنه أتى بكلمة عفوا، كلمة من القرآن عفوا فكثروا، عفوا بمعنى كثر وكثرت أمواله، فلا هجت حتى غطت الفم ونزلت على الفم مع حلق اللحية، هذه هي التكثير. المرء الكريم الذي يشاهد منه وينفع منه ذلك، لأنه كلما حصلت المخالفة وكلما زادت المخالفة كلما كان عدوى. ولهذا فاء الشارب وحلق اللحية أهون من حلق اللحية هو إيقاع الشارب، يعني بعض الشر هنا بعض، يعني شر واحد ولا شرين، لأن إيقاع الشارب شر وحلق اللحية شر، فإذا جمع بينهما جمع بين الفرقين. ولكن إذا حلقت اللحية وزيل الشارب أو قص الشارب، يعني صار بعض الشريه عن بعض شر، ولكنه أهون مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين، مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين، يعني هذه معصية من جهتين وهذه معصية من جهة واحدة. ولهذا كما قلت، يعني إذا حصلت المخالفة بجهتين صار المنظر الحري المنظر الذي يشمئز من النظر إليه وينفر من النظر إليه، لأن فيه تمام المخالفة بالهدي المتقى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب ما يذكر في الشيء.
الطريقة هنا كما هو معلوم يكون فيها الواجب وفيها المستحب، يعني خلينا الأظهار يعني يختلف، إذا طالب وكبر من ضره فتعين وجب وإذا كانت يعني خفيفة أو شيء أنا إذا يكون يعني تتبعها وتعاهدها أنا ليس طيب، لكن بعض الشريعة هم بعض قد يصل إلى حد أنه يعمل يكون منظر من أسرع المناظر حالتها جدا لكي تكون يعني المنظر الغريب هذا خير يعني معناه ياخذ الوطن يعني يدخل هذه الفنة ويدخل الوطن اللي تحت هذه الفنة هذا من الوطن من الأرض الأظهار بالأرض اللي مقلع لما بالكل يعني في قيارة قيارة هو ساق يعني هو أسوأ من الأكل يعني الأكل يعني قد يعني يبقى ناقص الأظهار يعني أكثر لكن قال لنا نحن من كل يدخل الغرب يدخل الغرب
إذا
تعين أكثر ضابط أنه يحرم أكثر بالكرم وإذا تفضل نشر ضابط يقول لنا ما تجلك يعني أكثر أكثر يعني أكثر يوم هذه القدارة هي يعني مباشرة من الوطن ويدخل في زمن أعظم من مباشرة الأكل في الأظهار الطويل لأن الأكل أخر يعني قد يكون داخل الأظهار يعني قد لا يأتي اللي في الطرف لكن تقريبا عن معناه كل اللي تحت الأظهار يدخل في الأظهار هذا ما جاءنا يكون الصقيب جاء في حديث صحيح مسلم انه وقت لهم ان لا يزيدوا على 40 يوم يعني معناه ان هذا الحد الاقصى الذي يعني لا يتجاوز لكن لا يعني انه ينتظر بل اذا تعهد قبل ذلك بحيث انه لا يقول وان لم يبلغ الى 40 فهو اولى لكن هذه معناه انه لا يزيد واذا
تحت
المدة يترتب
عليه
شيء اذا تحت المدة يعني يتجاوز يعني غاية التي حجت لعدم الزيادة الذي يبدو أنه غنف على المهمة يعني يأخذ الشارب وما بين اللحية والشارب اللي في أطرافه الشارب كله يجيبه كله يجيبه لا أقول اقتدار يعني كما المعلوم كان يقتل لكن الفتل يعني صاره معلوم لا يعني أنه طويل بحاجة أنه يلوي على أخر وإنما صاره معلوم الإنسان محمود يعني قد يعمل الفتل وإن كان في فتل الإنسان اللي يعني الإنسان محمود حجر يجسره إذا لم يقل وإن كان هاي ما هو طويل على الأخر كان العملية هذه جلبة وإن لم يكن فيها تعلم يقرأ يعني الإنسان محمود الإنسان إذا كان إذا أخذ الحمى وكذا كان فضل في الشارعين يعني هاي الحوية جلالة هاي الحوية جلالة هنا فيها
يقال لهم سبالان
ها؟ يو سبال هو قرأ
أن الراوي أدرى بمرويه من غيره هاي قلت له طيب ابن عمر عن عروف الكبار وادع حديث على الإعتاد
أكبر من هدوه أكبر من هدوه ما كان يتحيى
نعم
أكبر من هدوه
معروف
أكبر منه أبوه عمر بن العاص ما كان يفعلها وأكبر من جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها
حديث
كلها عام طيب
والعام
لا يخصص إلا بحديث نعم هذا وفعل الصحابي لا يخصص الحديث لأن في الصحابة ما غير ابن عمر معروف بسبب
تمسكه بالسنة حتى ثبت عنه أنه تبول بمقام عندما صهد
وعجب لأن رسوله عليه الصلاة والسلام تبول بهذا المقام معروف يعني أنا من أرضى الله وأرضى الله وأرضى لكن يعني أبوه ما فعل هذا هو أصل منه أصلا من المؤمن ما جاء عن أصحابه أن ينفعله كما فعل ما جاء عن أصحابه أن ينفعله ما فعل يعني وهذا هو مقصد الحديث مقصد الحديث هذا هكذا يعني أنهم يتركون ولا يتعرضون
لحديثه.
لا أبدا. أبدا. هنا هو معلوم يعني هذا مستهدون وهذا يجتهد وهذا يجتهد. ليش معنى ذلك أنه يفعل واحدة منهم والناس يعني ما جاء عنهم أنهم مقرون له وأنهم موافقون؟
الذين فسروا النبح يعني نبح الماء على على المذاكر بعد الوضوء وأوردوا في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ثبت هذا الحديث أنه مر رؤيا بعد الوضوء نبح الماء على أحد حفنة من الماء فنبحه؟
وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.